وقد اعتنى أهل العلم ببيان هذه الأصول في مؤلفات عديدة، وكان ممن حرص على الكتابة فيها الشيخ العلامة الإمام محمد بن تيمير رحمه الله تعالى. فكتب في ذلك كتابة مختصرة اسماها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد قدم لها سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ذاكرا بأنه قد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بأركان الإيمان، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد. لماذا سميت بهذا الاسم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ العقيدة مأخوذة مما يعقد القلب عليه، كما يقال عقد الحبل، بمعنى أنه ربطه ربطا محكما. وأهل السنة والجماعة صفة لطائفة مأخوذة مما ورد في حديث بدأ الإسلام غريبا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد جاء في بعض صفاتهم اتباعهم، وقد جاء في بعض صفاتهم اتصافهم بأنهم يصلحون ما أفسد الناس. وفي حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة ذكر أن الفرقة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبمثل ما كان عليه أصحابه. وقيل لهم أهل السنة لأنهم يحرصون على أن تكون عقائدهم مبنية على الأدلة الشرعية ومنها السنة، تمييزا لهم عن تلك الطوائف التي تقول بأن السنة أخبار آحاد ولا يأخذون منها شيئا من العقائد. وقيل الجماعة لأنهم هم الذين يأترفون لكونهم على طريقة واحدة، إذ إن الفرق الأخرى كلما جاء واحد منهم ابتدع بدعا جديدة فافترقوا، ولذلك لا تجدهم يجتمعون، تجدهم يفترقون ويختلفون ويتلاعنون ويتباغضون ويكفر بعضهم بعضا. وأما أهل السنة والجماعة فطريقتهم طريقة واحدة، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي خصائص مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل المعتقد؟ الخاصية الأولى العمل بالنصوص الشرعية كتابا وسنة مع تقديمها على غيرها من المعقولات والآراء والأذواق، فإذا صح الدليل جزمنا به وآمنا به ولم نقدم عليه رأي أحد ولا ما يدعى بأنه المعقول، ولو كان ما في النصوص لا تصل إليه عقولنا، فإن العقول تحار وتعجز عن الوصول إلى معرفة الحق في عدد من القضايا العقلية، ونجزم بأن ما ورد في النص لا يمكن أن يكون معارضا لما تدل عليه العقول الصحيحة السليمة. الخاصية الثانية موافقة ظواهر النصوص، وبالتالي لا يحتاجون إلى تأويل النصوص أو تحريفها عن معانيها. إذا وجدت الطوائف الأخرى وجدت أن لديهم إشكالية في فهم النصوص، وبالتالي لا يسلمون بظواهر هذه النصوص ويحتاجون إلى تحريف معاني الألفاظ وتأويلها، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بظواهر هذه النصوص على وفق مراد الله عز وجل، وهذا هو معنى قولهم أمروها كما جاءت. الخاصية الثالثة عدم ضرب النصوص بعضها ببعض، فهم يؤمنون بها جميعا، بخلاف الطوائف الأخرى فتجدهم يعملون بأدلة ويحملونها ما لا تحتمل من المعاني، ثم بعد ذلك يزعمون معارضتها لنصوص أخرى ويحتاجون إلى الترجيح بين هذه النصوص، بخلاف أهل السنة والجماعة فإن طريقتهم تجمع بين دلالات الأدلة كلها. من خاصية مذهب أهل السنة والجماعة الوضوح في المعتقد، فتلك الألفاظ المعقدة والأدلة العقلية المركبة تركيبا غير واضح ليس موجودا عند علماء أهل السنة والجماعة، بل تجدهم يتكلمون في مسائل العقيدة بأسلوب واضح يفهمه كل أحد، لأنه ينطلق من النصوص الشرعية. الخاصية الأخرى أن أهل السنة والجماعة عندهم من اليقين ما لا يجده الإنسان عند غيرهم، إذا نظر الإنسان إلى أصحاب العقائد الأخرى وجد أنهم يضطربون وعندهم نوع شك في كثير من القضايا العقدية، بخلاف أهل السنة والجماعة، فإن الواحد منهم كلما ازداد علما كلما ازداد يقينا ورسوخا في المعتقد. ثم الطوائف الأخرى فإن عند عوامهم من الطمأنينة ما لا يجده الإنسان عند علمائهم، ولذلك يتناقلون جملا كثيرة عن أئمتهم تحكي ما هم فيه من الاضطراب والتنازع والشك. وهذا ناتج من أمرين: الأمر الأول تحكيم أهل السنة للنصوص، والثاني تأييد رب العزة والجلال له. فالأول سبب والثاني النتيجة التي حصلوا عليها، ألا وهي طمأنينة القلب. الخاصية الأخرى من خصائص أهل السنة والجماعة أن مسائلهم العقدية ليست مأخوذة من شرق ولا غرب، وإنما يرجع فيها إلى مقتضى النص. قال المؤلف: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم الصحيح، العلم النافع، وأما دين الحق فهو العمل الصالح. رحمة للعالمين، لأنه يجلب الخير والمصلحة للناس كافة، وقدوة للعاملين يقتدون به صلى الله عليه وسلم، وحجة على العباد أجمعين. فإن الله من رحمته بالعباد ألا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم تقطع حجج العباد. وبين أن ما أنزل على هذا النبي الكريم من الكتاب والسنة، الكتاب القرآن العظيم، والحكمة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. وقد اشتمل هذا الدين على أمور: عقائد صحيحة، المراد بالعقائد ما تصدق به القلوب وتجزم به، وكذلك احتوى على الأعمال القويمة من مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، وكذلك اشتمل على الأخلاق الفاضلة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، المحجة الطريق الواسع قيل لها بيضاء لنظافتها ولوضوحها. ليلها كنهارها أي أنها واضحة المعالم. لا يزيغ عنها أي لا يترك هذه المحجة إلا هالك، لأن هذه هي نتيجة الابتعاد عن المعتقد الصحيح. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. هذه إشارة إلى مميزة وخاصية أخرى من مميزات أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يسيرون على طريقة القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهم لا يسيرون على طريقة بعض دون بعض، وإنما يسيرون على طريقة جميعهم. وهذه القرون الفاضلة قد جاءت النصوص بالثناء عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا سموا ونسبوا إلى السلف، مراد سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وقد جاءت النصوص بالترغيب بالسير على طريقتهم، لذلك في حديث الذين في حديث الافتراق بين أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وشاهد هذا في كتاب الله قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فإنه قد أثنى على السابقين من هذه الأمة، وأثنى على من تبعهم، مما يدل على أن اتباعهم والسير على طريقتهم مزية. فعندما يأتينا من يأتي ويعيب هذا الاسم السلفية لأنها مرحلة زمانية، يقول: لكن النصوص قد دلت على أن اتباع السلف أمر مرغب فيه شرعا. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: اتبع سبيل من أناب إلي. النصوص قد دلت على أن الصحابة قد أنابوا إلى الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كما في قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنصوص في فضل الصحابة وبيان مكانتهم وعلو درجتهم كثيرة متتابعة. ولا شك أن الصحابة كانوا جميعا على طريقة واحدة في أمر المعتقد. ومن المعلوم أنه لا بد أن يوجد في الأمة قائم لله بالحجة، وأنه لا بد في كل زمان من أن يكون هناك أصحاب معتقد صحيح. وبالتالي في عهد الصحابة لا بد أن تكون عقائد الصحابة هي العقائد الصحيحة، لأنه ليس هناك عقائد أخرى غير عقائدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم. فقوله على الحق معناه أنه في عهد الصحابة لما كانوا على طريقة واحدة كانت طريقتهم هي طريقة الحق. وبمقدار ما يقرب الناس من طريقة الصحابة يكون التآلف بينهم، وهذه خاصية كما تقدم أن أهل السنة والجماعة يعرفون أن النصوص المؤدية إلى تآلف الناس واجتماعهم ومحبة بعضهم لبعض نصوص ثابتة قطعية في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته، يعني ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أنهم تمسكوا بها بكل ما يستطيعون مع وجود من يحاول إضلالهم وإبعادهم عن هذا المنهج، مرة بالترغيب مرة بالقوة والترهيب مرة بصد الناس عن علماء السنة والحديث عن كل أمر قد يصد الناس عنهم، ومع ذلك فهم المنصورون بوعد الله عز وجل، ولذلك صاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق، وهم في نفس الوقت لا بد أن يكونوا ظاهرين حتى تقوم حجة الله على العباد. وإذا وجد من يخالفهم أو من يخذلهم أو من يحاربهم فإن الله جل وعلا لا يمكن عدوهم منهم ولا يجعلهم يضرونهم بشيء. ومن فضل الله عز وجل أن هذا المنهج لا زال باقيا في الأمة، ولا بد أن يبقى إلى قيام الساعة. المنهج الذي يسير أصحابه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة سلفنا الصالح من صحابة رسول الله وتابعيهم وتابعي تابعيهم، ونحن إن شاء الله على آثارهم سائرون، يعني على طريقتهم في معتقداتهم وفي تحكيمهم للنصوص، وبسيرتهم المستندة إلى الكتاب والسنة مهتدون. وليس هذا مما يقال على جهة البغي أو الإعجاب بالنفس، وإنما هذا من باب التحدث بنعمة الله، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. من خاصية مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الباب أنهم يحرصون على الالتجاء إلى الله جل وعلا أن يوفقهم للصواب وأن يهديهم، وهم يستشعرون أنهم ضعفاء إن لم يقويهم الله، وأن أذهانهم لن تصل إلى الحق إلا بتأييد من الله، وأنهم لن يكونوا على العقيدة الصحيحة إلا بعون من الله جل وعلا. ولذلك وهم يستشعرون هذا المعنى فيلجؤون إلى الله جل وعلا ويتضرعون بين يديه ويستحضرون معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم من أولويات ما يدخل فيه العقائد الصحيحة. كما أن من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة الترضي عن من سلف والترحم عليهم، على ألسنتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من خصائص منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب العقائد أنهم يعرضون عن خطأ من أخطأ عليهم، يبينون الحق ويوضحونه، ولذلك تجدهم من أقل الناس قولا بتكفير غيرهم من الفرق، وهم من أقل الناس قولا بتأثيم المخالف لهم، وإن كانوا يجزمون بخطأ المخالف لهم لأن الأدلة عندهم واضحة صريحة ولا يهادنون في ذلك. ففرق بين مسألة تخطئة المخالف التي يجزمون بها لأن عندهم عقائد راسخة قوية، وبين مسألة القول بالتأثيم أو التكفير، وهذا يدلك على مسألة أخرى من خصائص أهل السنة والجماعة ألا وهي التفريق بين الحكم على الأشخاص وبين الحكم على المعتقدات. فلذلك يقولون هذه عقيدة خاطئة وهذا القول كفر، لكن عندما يجدون القائل الذي يقول بذلك القول تجدهم يتوقفون عن تكفيره أو الحكم بتأثيمه. وإذا نظرت إلى الفرق الأخرى وجدتهم كما يقول القائل رمتني بدائها وانسلت، هم الذين يكفرون وهم الذين يؤثمون، ولا يقف تكفير كل طائفة منهم على تكفير طائفة واحدة، بل يكفرون كل أهل الإسلام بخلاف أهل السنة والجماعة، فهم من أحرز الناس في هذا الباب وأكثرهم احترازا. مما يتعلق أيضا بخصائص أهل السنة والجماعة في باب المعتقد أنهم يردون على البدع العقائد الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، ولا يجاملون في هذا الباب. وذلك لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا قد أوجب عليهم إظهار الحق وبيانه، وبالتالي فهم لا يجاملون في هذا الباب. من خصائص أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب أنهم يرتبون المسائل على وفق الترتيب الشرعي، إذا نظرت إلى أصحاب العقائد المختلفة وجدتهم يرتبون بحسب نظريات عقلية مجردة، فمثلا في باب المعتقد تجد طوائف منهم تركز على توحيد الربوبية وتغفل توحيد الألوهية بالكلية، بينما المنازع في توحيد الربوبية قليل، قد يكون نادر. أما أهل السنة والجماعة فيقررون توحيد الربوبية ثم ينطلقون منه إلى تقرير توحيد الألوهية كما سيأتي إن شاء الله في المبحث الأول. أيضا من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يجتنبون التحدث بالألفاظ المجملة التي تحتمل معاني حق ومعاني باطلة، وذلك لأنهم ينطلقون في تقرير عقائدهم من الكتاب والسنة، بالتالي فإن الألفاظ المجملة المحتوية على معان تحتاج إلى تفصيل وتمييز يجتنبون الحديث فيها. هذا شيء مما يتعلق بخصائص أهل السنة والجماعة في باب المعتقد. وإلا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة لها مميزات عديدة ولها خصائص متعددة ولها آثار مختلفة نافعة، وسيأتي إن شاء الله المؤلف بذكر بعض الآثار المترتبة على هذه العقائد في آخر هذه الرسالة. لعلنا نقف قليلا نواصل بعد دقيقتين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. قال المؤلف رحمه الله: عقيدتنا. كما تقدم أن هذه ليست عقيدة خاصة، صنف دون صنف، وإنما هي عقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة. وهذه العقيدة هي عقيدة الصحابة، وهي عقيدة التابعين وتابعي التابعين، وهي العقيدة التي أخذت من الكتاب والسنة. قال: عقيدتنا الإيمان بالله، هذا ركن، والإيمان بالملائكة، والثالث الإيمان بالكتب، والرابع الإيمان بالرسل، والخامس الإيمان باليوم الآخر، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد ورد هذا في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبره بهذه الأركان الستة. وقد ورد حديث جبريل من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وورد من طريق غيرهما في كتب أخرى. ودليل هذه الأصول ليس مقتصرا على حديث جبريل كما يظنه بعضهم، ولذلك تجد بعضهم يشكك في القدر، قال لأنه لم يذكر في الكتاب، مع أن استدلالا بقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن القدر مذكور في الكتاب في آيات متعددة، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والنصوص في إثبات القدر كثيرة متتابعة. نبدأ بما يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله على ثلاثة أنواع: الإيمان المتعلق بربوبية الله، والمراد بذلك إفراد الله في أفعاله جل وعلا، بأن نؤمن أن الله هو الرب، يعني المنعم المتفضل الذي يقوم بحوائج الخلق وتربيتهم، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الخالق أي الموجد، للمحدثات المخلوقة بعد أن لم تكن، قال تعالى: الله خالق كل شيء. الملك الذي يملك جميع ما في الكون، كما قال تعالى: الملك القدوس السلام. فإن قال قائل: إن الله تعالى يقول مالك يوم الدين، فيفهم منه أن الملك في الدنيا ليس كذلك، وهذا استدلال خاطئ، لأن الآية ليس فيها حصر حقيقي لملك الله في الدنيا في الآخرة، وإنما المراد أن الآخرة لا يوجد ملك لأحد، البتة. بخلاف الدنيا فهناك ملك، والمالك والمملوك ملك لي الملك القدوس السلام. أما في الآخرة فلا يوجد أحد يملك شيئا في يوم الجزاء، أما في يوم الجزاء فلا يوجد أحد، ولذلك قال مالك يوم الدين. ومن المعلوم أن صيغ الحصر معلومة عند علماء الشريعة، وليست هذه الصيغة من صيغ الحصر. وقولها المدبر يعني المتصرف في الكون بما يشاء، المدبر لجميع الأمور، كما قال تعالى فعال لما يريد. فهذه الأمور كلها من أفعال الله، الخلق والرزق والربوبية والملك وتدبير الأمور، كل هذه من أفعال الله، فنوحد الله بأفعاله، وهذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية قرر في النصوص الشرعية ليكون دليلا ووسيلة إلى تقرير غيره، لأن توحيد الربوبية من الأمور التي فطر الناس عليها جميعا، ولا ينكرها إلا معاند ومكابر أو صاد غافل، فأولئك الذين وجد منهم الإلحاد أو نسبة الأمور إلى الطبيعة إنما قالوا بمثل هذا لكونهم غفلوا عن هذا الأمر وأخذوا بقول قد قيل قبلهم. ولذلك لا يعلم أن طائفة كاملة تنكر هذا الباب بالكلية، والنصوص الشرعية جاءت بتقرير توحيد الربوبية للانطلاق منه إلى إثبات أمور أخرى، من مثل تقرير توحيد الألوهية ووجوب إفراد الله بالعبادة، أو من مثل تربية النفوس وتزكيتها ليعرف العبد قيمة نفسه فلا يغتر ولا يتكبر ولا يتجبر. معرفة صفات الله له أثر عظيم في النفوس، فهو يربي النفوس على خلق فاضل، النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، والمراد بالألوهية العبادة، فهذا التوحيد توحيد لأفعالنا واعتقاداتنا تجاه رب العزة والجلال، وهذا النوع من أنواع التوحيد أنواعه كثيرة، فصلاتك تتعبد بها لمن؟ لربك جل وعلا، فهذا من توحيد الألوهية. قال أي بأنه الإله الحق، الإله يعني المعبود الحق، لأن هناك آلهة عبدت لكنها عبدت بباطل، أما هذا الإله فهو معبود بحق، ولذلك نعتقد أن كل معبود سواه فهو باطل. والنوع الثالث الإيمان بالأسماء والصفات، بأن نجزم بإثبات أسماء الله وصفاته له بورودها في النصوص. فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ ومن أين أخذتم تقسيم التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة؟ فنقول: هذا أخذ من شيئين: الأول دلالة النصوص الشرعية الدالة على إثبات هذه الأنواع الثلاثة. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. في نصوص كثيرة متعددة، منها ما ذكره المؤلف بعد هذا من قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد إيش؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا توحيد أسماء الصفات. فعندما يوجد من يقول بأن هذا التقسيم باطل ومبتدع، يقال: بل إنكاره هو المبتدع، وإنكار هذا التقسيم فيه معارضة للنصوص الشرعية الدالة على إثبات هذه الأمور وهذه الأنواع الثلاثة. بعض أهل العلم قد يجعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية نوعا واحدا، فيقول: التوحيد العملي الذي هو توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا أيضا لا إشكال فيه، فهو يعود إلى التقسيم السابق. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، يعني في تصرفه في الكون وربوبيته، وهكذا أيضا في وجوب إفراده بالعبادة. قال هنا: واصطبر لعبادته، ولم يقل واصبر لعبادته، فيه دلالة على أن الصبر يحتاج إلى تطلب، فإن قوله اصطبر معناه اطلبوا الصبر بقوة وبرغبة، وإن لم تكن نفوسكم معتادة عليه. وقول هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ليس المراد به الاستخبار والاستعلام، كأنه قال: لا تعلم له سميا. ثم أورد المؤلف بعد ذلك آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ابتدأها بتوحيد الألوهية، لأنه هو الذي فيه معترك الأمم مع أنبيائهم، وهو الذي فيه القتال والجلاد، وهو الذي فيه التفريق بين المؤمنين والكفار. وأما توحيد الربوبية فإن أكثر الأمم تقر به، ولذلك انطلقت النصوص من توحيد الربوبية على أنه دليل لغيره من القضايا. وإذا قال لا إله إلا هو، ما الدليل على أن الأساس في بعثة الرسل هو توحيد الألوهية؟ نصوص كثيرة، من مثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كان كل نبي يدعو قومه فيقول أن اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ثم قال لا إله إلا هو. أتى بالضمير هنا لتقدم ذكر اسم الله في أول الآية، وابتدي باسم الله للفت الذهن إلى الخالق جل وعلا، وقال الحي القيوم، الحي يعني المتصف بصفة الحياة الكاملة، والقيوم أي القائم بتصريف الأمور. وفي هذا إشارة إلى ما ذكرت قبل قليل من أن توحيد الربوبية يؤتى به للاستدلال على توحيد الألوهية، فكأنه قال إذا كان الرب جل وعلا هو الحي القيوم فحينئذ يجب إفراده بالعبادة والإقرار بأن صرف العبادة لغيره لا يصح. وقوله هنا لا إله، إله ما معناها؟ معبود، أي لا معبود بحق، يحتاج إلى تقدير يسمونه دلالة الاقتضاء، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، ودليل ذلك أنه هو الحي القيوم. ثم أشار إلى معنى الحي فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قيل الغفوة وقيل النوم اليسير، فهذا من توحيد الأسماء والصفات. وتلاحظون أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته في النصوص الشرعية الغالب أن يؤتى فيها بإثبات تفصيلي، لأننا لا يمكن أن نعرف صفات الله إلا من عنده جل وعلا، ولذلك تفصل فيها. بينما في النفي يكتفى بالنفي الإجمالي. لماذا؟ لأن النفي الإجمالي يندرج تحته نفي صور كثيرة متعددة، ولأن النفي التفصيلي يتضمن إنقاص بالموصوف. كيف يتضمن إنقاص؟ عندما تنفي الصفات التي لا يتصف بها الرب جل وعلا على التفصيل، فحينئذ ستحتاج إلى نفي أشياء لا يناسب ذكرها في مقام الله جل وعلا. فعندما تنفي عنها الصفات الوضيعة واحدا واحدا أو الأعمال والمهن ليس بزبال وليس بكذا وليس بكذا، يكون فيها نوع سوء أدب. بينما إذا كان التفصيل في في الإثبات يكون فيه ثناء على الله ومدح له جل وعلا وحمد له على صفاته الحسنى، وأما النفي فإنه يؤتى به على الإجمال، وهذا من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، إلا في القضايا التي يوجد من يقول بخلافها فنحتاج إلى نفي تفصيلي. مثال ذلك لما قال القائل بأن الله لما خلق الخلق استراح، احتجنا إلى نفي تفصيلي وما مسنا من لغوب. لما قال القائل بأن الله له ولد، احتجنا إلى نفي تفصيلي ليس له ولد. لما قال القائل بأن الله يغفل عن خلقه أو لا يعلم جزئيات بعض المخلوقات، احتجنا إلى نفي تفصيلي لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات، ما اسم موصول بمعنى الذي، فكل ما في السماوات فهو لله، وكل ما في الأرض فهو لله جل وعلا. ثم قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا اسم استفهام، أسماء الاستفهام تفيد العموم، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، كأنه قال لا يوجد أحد يشفع عنده. والشفاعة معناها تقديم حوائج المحتاجين كأن الشافع ضم نفسه مع صاحب الحاجة فأصبحوا شفعا. وقوله إلا بإذنه يعني أن الله جل وعلا لا يسمح لأحد بالشفاعة عنده حتى يأذن. ففي هذه الآية نفي وإثبات، أما النفي فهو للشفاعة الباطلة. متى تكون الشفاعة باطلة؟ إذا لم تتوفر فيها شروط الشفاعة الصحيحة الحقة. ما هي شروط الشفاعة الحقة؟ شرطان: إذن الله للشافع، فإنه لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يدي الله، والثاني رضاه عن المشفوع له. وبالتالي دعوى بعضهم بأن فلانا يشفع وبالتالي فهو من أولياء الله الذين نتوجه إليهم بالعبادة، نقول لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، والله جل وعلا لا يرضى عن أهل الشرك. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا من صفات الله. من مميزات صفات الله بالعلم، من مميزات اتصاف الله بالعلم أن علمه محيط. كل واحد منكم أرى الآن وجهه لكن خلفه لا أراه، هذا طبيعة علم المخلوق، إنه وإن علم بالشيء فهو يعلمه بدون إحاطة، بينما علم رب العزة والجلال علم محيط. ولذلك قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلم المخلوق ليس علما محيطا، فهو لا يدرك المعلوم من كل جهاته إلا ما شاء رب العزة وجلاله. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. في هذه الآية إثبات الكرسي، والكرسي ليس هو العرش، وليس معنى كونه كرسيا أن يقال لأنه يجلس عليه، لأننا كما تقدم أننا نتوقف على الوارد، والوارد جاءنا بإثبات الكرسي ولم يأتي بزيادة في هذا الباب، فنتوقف حينئذ. قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكلفه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. العلي يراد بها ثلاثة معان، يراد بها ثلاثة معان. المعنى الأول علو الذات، فهو جل وعلا عال على خلقه، وهذه الصفة صفة العلو قد تواترت النصوص بإثباتها كتابا وسنة، وأجمع عليها سلف الأمة، ودل عليها العقل والفطرة. ومع تظاهر الأدلة على هذا المعنى إلا أن جميع الطوائف غير أهل السنة والجماعة تنكره ولا يثبتون علو الذات لله جل وعلا. ويدل على أنه جل وعلا عالم بذاته نصوص كثيرة. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، والإنزال يقتضي علوه. ولذلك دعا موسى عليه السلام فرعون إلى أن يؤمن بأن الله في العلو، وبالتالي قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وقد أحصيت الأدلة الدالة على علو ذات الله، وجدت أكثر من 30 نوعا في كتاب الله جل وعلا نوع، وكل نوع له أفراد كثيرة متعددة. وأما الأدلة من السنة فكثيرة، انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، في نصوص كثيرة. وأما إجماع الصحابة فهو موطن اتفاق وإجماع لا يوجد بينهم خلاف. وأما كونه هو العقل، لأن العلو أعلى الصفات أعلى الجهات وأشرفها. وأما كون الفطرة تدل عليه فإنه ما قال قائل يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة أن يتجه جهة العلو. وأما قول بعضهم بأن ذلك لأنه قبلة الدعاء فهذا خطأ، لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فأنت عندما تدعو يستحب لك أن تستقبل القبلة، ولا يستحب أن ترفع وجهك إلى السماء. النوع الثاني من أنواع العلو المثبت في هذه الآية علو القدر، فهو سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات، ولذلك يقدم العبد محبة ربه على محبة من سواه، ويقدم خوفه من ربه على خوف من سواه، وهكذا. وهكذا أيضا النوع الثالث من أنواع العلو وهو علو القهر والقوة والغلبة، وهذه من مميزات كتاب رب العزة والجلال، أن اللفظة الواحدة تدل على معان مختلفة كلها مراد، مثال ذلك قوله تعالى إن الله سميع عليم. ما معنى سميع؟ هل معناها أنه يدرك المسموعات، أو أن معناها إجابة الدعاء كما في قوله لسميع الدعاء، أم معناها حفظ أوليائه المؤمنين كما في قوله إيش إنني معكما أسمع وأرى؟ شو الجواب؟ كلها مراد. والله حكيم عليم. ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكم والقهر والغلبة، أو من الحكمة؟ إيش؟ من الحكمة، هذا قول المعتزلة. من الحكم، هذا قول الأشاعرة. يراد به الجميع، كلاهما مراد بالآية. ودلالة اللفظ الواحد في الكتاب على المعاني المختلفة غير المتنافية، هذه الطريقة عربية صحيحة. ولذلك في نصوص كثيرة نفسرها على هذا المنوال، كما في قوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد. ما معنى الآية؟ هل معناها أن الكاتب والشهيد لا يوقعان الضرر بغيرهما، أو أن معناها أن الكاتب والشهيد لا يجوز لأحد أن يوقع الضرر بهما؟ فهل الكاتب والشهيد فاعل أو مفعول؟ جواب كلا الأمر، كلا المعنيين. إذا عشعش ما معناها؟ دخل أم خرج؟ كلا المعنيين. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ما معنى ترغبون أن تنكحوهن؟ هل معناها ترغبون في أن تنكحوهن، أو معناها ترغبون عن أن تنكحوهن؟ تقولون رغبة في النكاح أو رغبة عنه؟ قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية فالرجل يكون عنده اليتيمة فيرغبها لمالها وجمالها فيتزوجها ولا يقسطها في مهرها. ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لمال ولا جمال فيزوجها من غير كفئها، فنزلت المعنيين معا. وهذا مرة قد يكون في لفظ، ومرة قد يكون في حرف، ومرة قد يكون في جملة، ومرة قد يكون في تقدير سابقة في تقدير، لأننا يعني نحتاج ترغبون أن تنكحوهن، تحتاج إلى تقدير يسمون دلالة اقتضاء. ثم قال جل وعلا وهو العلي العظيم. ثم جاء بالآية التي في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو، تقديم لذكر الله كما في الآية الأولى، ثم إتيان بتوحيد الألوهية لا إله إلا هو، ثم الإتيان بتوحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات ليكون شاهدا ودليلا على توحيد الربوبية. الملك القدوس، ما معنى القدوس؟ المنزه، المنزه عما لا يليق به. السلام، هذه كلها صفات وأسماء لرب العزة والجلال. ثم أتى بقوله سبحان الله عما يشركون، سبحان الله بمعنى تنزه عما يشركون، سواء كان شركا في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية وهو الأصل بصرف شيء من العبادة لغير الله، أو في توحيد الربوبية. ثم قال الخالق البارئ، البارئ ما معناها؟ الموجد للأشياء على غير مثال سابق. المصور، كل هذه الصفات الثلاث الخالق والبارئ والمصور متكاملة في موضوع واحد، فكأنه يشير إلى نعم من نعم الله عليك يا أيها العبد، يكون ذلك منطلقا لك لإفراد الله بالعبادة. ثم ذكر المؤلف الإيمان بأن الله له ملك السماوات والأرض، فهو المتصرف فيها جل وعلا. وإذا كان بعض العباد يملك شيئا من الأرض فهو ملك مؤقت من جهة، وهو ملك ناقص لأنه لا يتمكن من جميع التصرفات فيه، وهو ملك تابع لملك الله، كما قال تعالى وآتوهم من مال الله، من مال الله الذي آتى. ثم ذكر المؤلف قوله يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض، هذه الآية تدل على تفسير الآيات السابقة في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أن اللام هنا لام الملك وليست لام الاختصاص. وملك السماوات والأرض، السماوات جمع فيفيد العموم، وقوله يخلق ما يشاء فيه إثبات لصفتين هما الخلق والمشيئة، وفيه إثبات ارتباط الخلق بالمشيئة. هل يخلق ما لا يشاء؟ فإن قال قائل الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد ومن أفعال العباد المعاصي، فدل هذا على أنه يخلق ما لا يريده. فالجواب أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، يخلق ما لا يريده شرعا، لكن لا يخلق ما لا يريده قدرا، لأن الموجودات متعلقة بإرادة الله القدرية. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لعلنا بإذن الله عز وجل نواصل الحديث هذا في لقائنا القادم. أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ملا يا أخواني،
ما عرف ما خلف ما انت عوقت بس جاي من الله خير وعلى